أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله الطاهرين. أيها المؤمنون والمؤمنات، نخرج من هذا الشهر على الأقل ونحن عباد، منا من يكون عابدا من العابدين والعابدات والزاهدين والزاهدات والصالحين والصالحات والمتصدقين والمتصدقات والقانتين والقانتات. نحن نحتاج إلى أن نخرج بعظة وتقوى وخوف من الله، لأن التقوى هي شيء إذا لامس قلبك أيها الإنسان انتقلت من عالم البشرية الشهوانية إلى عالم الربي في الملكوتية، تصبح راقي كأنك في درجة الملائكة، كأنك ترتقي لما تصل إلى درجات تقارب تلك الدرجات أو تتشبه بها. فإذا بقيت بشهواتك وعبدا لشهياتك تظل في المرحلة الضعيفة، تظل في المرحلة المسكينة. مهما رأيت من آيات الله ومهما ذكرت بأيام الله، لأن الله أمر بالتذكير بأيامه، وذكر بأيام الله. لله تعالى أيام ويذكركم بها حين من عليكم، حين عزكم ورفعكم، حين كثر سوادكم، حين هزم عدوكم. آيات الله على الفرد الواحد كثيرة جدا، منة الله على الرجال والنساء هي كثيرة جدا، لا يمكننا أن نحصيها أو نعدها أو أن نذكرها بلسان أو نرددها بكلام. التقوى ها هنا كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إلى صدره. إذا دخلت التقوى إلى داخل القلب وقعت الخشية وصار بينك وبين المعصية حجاب وستار تصل به إلى أعلى الدرجات وتكون فيها من أعظم الأشياء. وعندما كنا نذكر النبي الله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وعن إغراق الله تعالى لفرعون ووقوع الآية العظمى، كما قلنا أنها تتردد في العصور بأشكال مختلفة، لأن سنة الله في هذا الخلق والكون تجري على سنن وطريقة ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا تبديل ولا تحويل، تجري على سنن أن من ينصره الله فهو المنتصر، أن من كان الله معه هو المعان وهو الموفق وهو المسدد مهما وقع. هذه حقيقة، هذا حقائق في كل زمن، تقع على الفرد وتقع على الجماعة وعلى المجتمع. كان من الواجب التذكير بذلك. لكن مرحلة ما بعد فرعون كانت مرحلة أشد، لأن الله تعالى أورث الأرض لبني إسرائيل ليكونوا خلفاء في الأرض على شريطة أن يقام الدين. الدين أهم شيء، لا تغتر بالانتصار، لا تغتر أبدا بالعزة ولا بالغنى ولا بالقوة ولا بالعدد ولا بالمال، لا تغتر أبدا. هذا لكلهن حن شيء معنويات، مثل ما أتى لك أي روح من عندك. كثير من الناس اغتر ويغتر في مرحلة من المراحل ويبطش في الأرض ذات الطول والعرض، هذا خطأ، هذا لمن لم يفقه منهج الله، لأن عايسين على سيرة من؟ على سيرة بني إسرائيل بالطبع، ليس على منهاج الله وعلى مراده. ولما شرح الله لنا ذلك وكلمنا عن بني إسرائيل حالهم الثاني وهو كيف وقع من أحوالهم بعد النصر والعزة والتمكين، كيف وقع حالهم؟ لما يذكره الله تعالى لئلا نقع فيه، لأنه جاء في الحديث لتحذن حذو بني إسرائيل، القذة بالقذة والنعل بالنعل، ولو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. أتنفذوا حركاتهم كلها من حيث تشعرون أو لا تشعرون، وهو ما يقع اليوم في عالمنا. الناس يتبعون الكفر بشتى أنواعه، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، والخطوات متتالية. لذلك أهل الإيمان الذين هم من المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء يثبتوا وإن تغيرت المرحلة ما ازدادوا لله إلا تواضعا وخشية، وأظهروا في الدين ما يجب، لأن الله تعالى شرط عليهم الذين إن مكناهم في الأرض. الذي وقع لهم التمكين بعد غيرهم وصاروا وارثين لمن قبلهم وأخذوا أموالهم ودولتهم وإلى آخره، فعلوا ذلك كله، يعني صار الميراث كله. كيف لما وقع هذا الميراث، كيف لما حصل هذا؟ حصل لأنهم كانوا مظلومين وذلك كانوا ظالمين، بالفرق بين الظالم وبين المظلوم فرق كبير. انتصروا، لكن عندما انتصروا وأصبحوا منتصرين بمعنى الكلمة وأصبح الانتصار عندهم، راوست الأمور، رجعت بلا الغرور ونبذ التواضع. ما هو من الذي مكناهم في الأرض ما يسووا، الذي مكناهم في الأرض يقيم الصلاة أول شيء إقامتها، لأنها فرض الله الواجب، هي النور التي بينك وبين ربك، وهي الاتصال ما بين الإنسان وبين خالقه، على أن تقام الصلوات وتظهر أمام الخلائق، تظهر جمعة إقامتها رواتبها، لكن صلاة بمعناها الحقيقي، لأن الصلاة موجودة في كل الشرائع، لم يختص بها دين، لكن هي التي تجمعكم وتوحد صفكم، هي عبارة عن درس أصغر لتماسككم لقوتكم لثقلكم. ومع ذلك جعل الله تعالى للصلاة أهمية كبرى وجعل لها مفاتيح كثيرة، وجعل لها ما يفتحها وما يحرمها وما يحلها. فمفتاح الصلاة هو الطهور قطعا، إذ لا تصح صلاة أصلا بغير طهور، يحسن الإنسان الطهور، وقد علمنا الله ذلك، كيف يغسل وكيف يزيل النجاسة عن نفسه مع طهارة ثوبه وطهارة نفسه يعني بدنه من أي نجاسة، طهارة الثوب أيضا، طهارة ما يحمله، طهارة المصلى الذي يصلي عليه يكون طاهرا نظيفا. خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن قوموا بهذه الأشياء، يعني بهذه الطهارة، تكون طهارة كاملة واحد يحافظ عليها. البعض بيغسل ويكاد لا يغسل مرفقه ولا يخلل أصابع يديه ولا أصابع قدمه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بالنار. جعل فيها وعيد كبير وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل لباطن القدم من النار، لأن الناس بيتركوها ويتركون البراجم. هذا الذي وراء المفاصل الذي بيجي وهكذا وراء المفصل ما يغسلها، يمر مرور الكرام، يكون غسلك جيدا كما أمره الله سبحانه وتعالى. يعني يجي الوضوء وضوء صحيح من أوله إلى آخره حتى يكمل قدمه، هذا في الواجب، تعنك سننه وما ورد فيه. إذا أتيت هكذا وقمت إلى الله تعالى وتطهرت وركعت وتقربت، أكيد أنها تكون مقبولة. هذا المفتاح، فمفتاح الصلاة الطهور، ثم بعد ذلك تحريمها التكبير. لا يحل لإنسان أن يدخل في الصلاة بغير الله أكبر، التكبير ضروري، يعني ما يصح أي لفظ ثاني، لابد من التكبير. ومعنى تحريمها يعني يحرم عليك الكلام مع الآخرين، ويحرم عليك أن تتكلم بغير ما ورد فيها، لأنها صلاة ذات أذكار وأركان معروفة ومخصوصة، لا تتعدها، أتها كما أمرك الله تعالى من بدايتك. لا تتلفت النظر هنا وهناك، تنظر من دخل من خرج من جاء، تهتم بهذا، لا، كن خاشعا فيها، وبعد اجهر فيها نوعا ما بالقراءة الصحيحة على الأقل بفاتحة الكتاب وثلاث آيات أو سورة صغيرة، ولو إنا أعطيناك الكوثر، أو قل هو الله أحد، أو نحوها، تقرأها قراءة صحيحة. لو لم تملك إلا هي لكفتك، وترددها مع التأمل، وإن كنت خلف إمام فتأمل ذلك، لأن الله مدح أهل الصلاة الخاشعين فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخاشع المداوم المحافظ ذات أهمية. إذا كنا في مجتمع مسلم، ويبلغنا بعض الأحيان أن الكثير من الناس ربما يترك الصلاة وهو بيصوم، وربما يتكاسل عنها ويذهب وقتها، ما بشي وازع ديني يدفعه إليها، هذه ضرورية. حتى على لسان الأنبياء: وأوصاني بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة. لها أهمية كبيرة، والمقام لا يتسع إلا ما أذكر شيء ونبذة لهذا المهمة. فتبتدئ بالتكبير مع إتمام ركوعها تماما واعتدالها، مش تركع وتنزل طوالي أو كذا، ما تقوم تعتدل حتى يعود كل عضو إلى محله، ترتاح لك شوية، ثم تسجد بعد ذلك وتطمئن ساجدا، وكأن أصابعك إلى القبلة لا أضمن لهم، فاذكر الله في ذلك بما هو معروف، وهكذا، وتعتدل أيضا بين السجدتين، ثم تفعل هكذا في كل ركعة حتى تكمل بما يعرف بالتشهد، وعندها تسلم، لأن النبي قال: تحليلها التسليم، تحليلها السلام عليكم ورحمة الله عن يمينك ثم عن يسارك وشمالك، هذا هو تحليلها. إلا تحل لك الكلام ولا يحل لك الاشتغال بغير الصلاة منذ تكبر إلى أن تحلل تحليلها. أديت صلاة صحيحة يكون ذات أذكار وأركان وفيها خشوع، الناس يحافظوا عليها رجال ونساء واهتموا بها وهي صلتهم، وإذا صلحت الصلاة صلح ما بعدها، الأمور تصلح واحدة بعد أخرى. حتى السرية في الصلاة لا تكون سرية ما ولا يخرج من فمك ولا حرف، يكون يحاول واحد إخراج الحروف لأجل التركيز، لأنه يساعدك على التركيز في الصلاة وعدم الاشتغال بالوسواس والشياطين ونحوها، تدافع قدر الإمكان حتى تصير صلاة صحيحة ثابتة. ثم فإذا عدمتم الصلاة ودعوتم إليها وفتحتم مساجدها وأبوابها وأتيتم بشعارها الذي هو الأذان ورددتموه أذانا صحيحا ثابتا كما هو معروف، ثم بعد ذلك إيتاء الزكاة، هذا الذي مكنهم الله في الأرض، يجب أن يكونوا هكذا، أن يسعى ويسعى الناس ويتعاون الجميع على إقامة هذا، إقامة الصلاة ثم إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة فرضها لازم وأمرها قوي، لأنها تساعد وتحل مشكلة الفقر وتقضي على الفقراء على المساكين على المحتاجين على حالة الناس، تحل مشاكلهم، تعطي تقدما وبناء صحيحا في الدولة نفسها، حتى يصبح الفقير غنيا يطالب بعد ذلك بأن يأتي بزكاته. قد لو استخدمت استخداما صحيحا والجميع اهتم بها وأتى ما أوجب الله عليه وصرفت، قد لا تجد في يوم من الأيام ضعيفا كما كان في عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عصر عمر بن عبد العزيز، هناك عصور امتازت أن يبحث بالزكاة فلا يجدون، ما يجدوا من لمن ينفقوا أين يعطوها. الأمور كانت كبيرة والأشياء كثيرة، لكن قد يقال أنها ما تخلصهم، بلى لو أديت وصرفت صرفا حقيقيا أكيد أن ذلك سيكون، لكن يأتيها الإنسان بنية صادقة، يأتيها الإنسان وهو مندفع أن الله بيعوضه وأن ماله لن يستقيم إلا بها، وهي له عوض في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وله ثواب رغم أنها واجبات ومفروضة، لكن فيها ثواب، فيها ثواب كبير. الإسلام حل مشكلة الفقر ومشكلة الضعف والمشاكل كلها، حلها حلول عظيمة، حلها ما أبقى شيء. نحن لا نحتاج إلى الخارج، نحن لا نحتاج إلى مدد، نحن لا نحتاج إلى أي شيء من ذلك، إذا جاء التنظيم الصحيح وقام الذين مكنوا في الأرض بما هذه الأمور وعمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ملتزمين بقول الحق والصدق، يعضون الضعيف حقه وينصرونه من ظالمه وإن كان قويا، ينهون عن أي منكر كان قريبا لهم أم بعيدا عنهم، تقام أمور الله وحدود الله وواجبات الله على كل أحد، عندها تصبح أمة ناضجة، لأنه لا يمكن أن يقام للإسلام عمود إلا إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنهما دعامتان أكيدتان ثابتتان لا يزولان، إن لم يقاما فتأكد العواقب ستكون وخيمة، وسيعود الظلم ويعود المنكر ويعود الفحش ويعود الخوف ويعود كل شيء، كل ما أنت قد أمنت منه سيعود مرة أخرى، وسنعود إلى الأسوأ والأذل والأضعف والأحقر، لأن أيدي ندعي ربي وندعي الناس أمروا أظهر بعد ما فات الأوان، لأننا قد تكاسلنا عن هذه الفريضة، ابتعدنا عليها، والله أمرنا أن احنا نكون أمة ندعو إلى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا صفة المؤمنين والمؤمنات، قال الله فيهم يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعضهم أولياء بعض. أما المنافقون والفاسقون فهم يعارضون هذه الطريقة، هم يعمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هكذا أخبر الله في القرآن عنهم. فلا تكون فينا تلك الخصال، لا بد نكون من يعي يعرف. لا يمكن صلاح أمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كان، ولو على قريبك، ولو على أخيك، ولو على ابنك، ولو على صديقك، مهما كانت الأمور هذه عتحل المشكلة. هذا الذي عتقدمنا، ما احنا بحاجة إلى أن يتقدمنا الغرب أو أن نتبع بني إسرائيل أو أن نسير على اليهود أو على النصارى أو على المجوس أو على الملاحدة أو غيرهم. الذي بنطلبه التطور، لا نحتاج إلى هذا الحد. تطور معناه نكسه، أحيانا هم ينكسون نكسا كبيرا في هذا التطور أو هذا التقدم، هو ترك الدين عنوبه. وإذا كان ترك الدين يعني تقدما، فيا نفس موتي قبل أن تتقدم. إذا كان لا ترك الدين فنحن لسنا بحاجة إلى ذلك، لابد أن نعرف هذه القيم. فإذا الله تعالى قد أرانا الآيات فما أرى بنو إسرائيل، فلا نعود من الذل إلى العز، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الكبت إلى الحرية، إلا ما ذلك. لكن كيف لو نعاود المسألة؟ نعود من العزة إلى الذلة، ونعود من الأمن إلى الخوف، ومن الحرية إلى الكبت، وإلى الضعف والانهيار والقلة. إن الله إذا خذلنا فلا ناصر لنا أبدا، لن ينصرنا أحد إلا الله تعالى. لكن الله وضع لنا شروط، وضع لنا ثوابت، وضعها على بني إسرائيل قبلنا، وعاقبهم أشد العقاب كما سنحكي في مرحلتهم وندخل في الكلام عنهم. هنا عجلنا أشياء كبيرة وآيات وتثبت أن ما جرى هناك يجري اليوم، لكن بدور آخر أو بألفاظ متقاربة أو بشكليات مختلفة بسيطة، والمعتى في ذلك واحد. التطور هذا الذي بيحصل عندهم على أنهم رسموا في أنفسهم رسما آخر. بنو إسرائيل لم يعرفوا الله تعالى معرفة عظيمة، رغم وجود الآيات العظمى كانوا ينظرون إلى شيء آخر تماما. كان بنو إسرائيل ينظرون إلى شيء آخر جدا، وهو أنهم ركزوا مسألتهم على أهمية أنفسهم، وعلى أن فرعون ارتسم في أذهانهم. وإن كان جت هلك، لكن عملك جالس قد أثر في النفوس، لأن النفوس لم تكن خالصة لله تعالى، لأن النفوس عندها ضعف. كل ما تراشي تريده، كانت تريد إلها يعطيهم، اشتوا إله يجي عندهم يكون يعطي من جيوبهم ويقول شلوا ذلك المكان، شلوا هذا الأرض، خذوا هذا المال، هذا يملك مال البلاد والعباد، ابطشوا بهذا، هذا مالكم فيه اقتلوه، لا تتوانوا فيه أبدا، هذا هو عيش قلكم إليكم اقتلوه، اذهبوه من الأرض، الأرض خالصة لكم. كانوا يريدون ملوكا ولا يريدون إلها. الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الناس أهمية كبيرة لاستخلاف هذا الأرض، بيحملهم تحميل كبير، بيردهم إلى أنفسهم، يردهم ويختبرهم ويبتليهم. كيف تعملوا؟ ما هو الذي ستفعلونه؟ أم ستعودون إلى هذه الحالة والانهيار والضعف حتى لم تعرفوا إلهكم؟ بلغ بهم الحال وعادهم عاد نعالهم، لا تزال خضراء من أثر ما مشوا بين الماء، وقد رعوا الآيات ورعوا فرعون بأنفسهم، وابتلى بالله والابتلى انهم اطلعوا على قوم بيعبدوا اصنام عاد الاقدام خضراء قالوا نشتيا موسى اله مثلهم. الله ان بلغ بهم الحمق وان وصلت بهم النفوس كان ما عرفتوا الهكم ناتشتوا مثل هؤلاء تريدون مثل هؤلاء القوم الجاهلون بل انتم قوم تجهلون اليس الهكم الذي اهلك عدوكم اليس الهكم الذي اهلك من كان يصومكم سوء العذاب ويذبح ابناءكم نسيتم مع به ذاكره تعود لكم من كنتم ومن انتم اليوم تريدوا اله ولا الهه تفتعلونها باطله لا اساس لها ولا برهان عليها ان جاء هذا منكم اغير الله ابغيكم الها أليس الله فضلكم وأعطاكم وجعلكم خلفاء في الأرض أليس الله أنجاكم أليس رفع عنكم البلاء المبين أين كنتم أو نسيتوا عادكم الآن عادكم الآن تعرفون كيف لو مرت عدة سنوات أتنسوا كما ينسى الإنسان نعم الله عندما يعاهده في مرضه في مصيبته في حالته والله تعالى يفرج عليه ويقول أنا لن أعصي الله بعدها ويعود مرة أخرى يفعل ذلك مرة أخرى إلا تختلف الهيئات والأمور لأنهم لم يعدوا يعرفوا خالقهم ونحن سنبلى وهم بيحاولوا الآن غربا وشرقا أن يستعصلوا ديننا حتى يشككونا في الله سبحانه وتعالى وفي وجود الله وفي عظمة الله وفي قدرة الله وفي دين الله من كل جانب يعني ينزل لنا من هذه الأشياء ويضع لنا من هذه الأشياء يقول لنكفر ويمثل ذلك الدور من يبتاع بالدينار والدرهم ومن يبتاع في هذه الدنيا ولا لا أساس لها لكن لأننا ربما لم نثبت على دين نحن ورثنا الدين وراثة ولكن ما تعمقنا ما جاءنا عن يقين لابد نكون موقنين بالله إلها فردا خالقا قطعا ولا شك في هذا ولا امتراء ومن سوى الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما من سواه خلق هذا الخلق من الذي يحيي ويميت غير الله تعالى كم وصلوا من تطورهم وإذا هم يسقطون والله خلق ليلا ونهارا وشمسا وقمرا ونجوما وكواكب ويغير الرياح وينزل الأمطار في كثير من الحالات لا ينزل المطر إلا بعدما تعانوا من شدة شديدة لتعرفوا الله أنه بيده إنزال هذا الماء قطعا لا يستطيع أحد أن ينزله سوى الله سبحانه وتعالى لا الآن ولا بعد الآن ولن يكون أبدا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله الذي بينقل السحاب من بلد إلى بلد وتصب الماء أينما يريد ليحيي به العباد والبلاد هي آية وهو درس لمعرفتنا لله تعالى لو لم يكن إلا هذا نكون عقلاء نعرف ذلك من أنفسنا والتفكر في آيات الله حتى نكون ثابتين على ما نحن عليه بالإيمان بالله وبرسل الله وبدين الله وأن دين الإسلام هو دين الله الحق ولن نشابه هؤلاء القوم الفاسقين من بني إسرائيل أو من غيرهم الذين عصوا الله جهارا ليلا ونهارا وانحرفوا عن دينهم وأصبحت تمتلكهم الشهوات ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى وفي هذا أمر عظيم وسنذكر من أمورهم وما يوافقها إن شاء الله تعالى أشياء كثيرة في دروس نستفيد بها بإذنه تعالى أسأل الله لي ولكم الثبات على دينه وأن يعصمنا عن الخطايا والمعاصي وعن أهل السوء والفحشاء ودعاة الإلحاد والكفر والضلال وأن يجعلنا ممن آمن بالله إيمانا صادقا وباليوم الآخر وبكتب الله ورسله وباليوم الآخر اللهم تقبل منا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واكتب لنا ولكم الأجر والثواب، ويمحو عنا السيئات والزلل بحوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.